أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الأصل 133، صيانة الآثار الإسلامية. يسعى كل العقلاء في العالم في حفظ آثار عظمائهم. هذا المطلب، ما المطلب العلمي، نقرأ قرأي إن شاء الله إذا صادرت نشي إن شاء الله موضح. ينتقل من سيرة العقلاء إلى الاستدلال لما يريد. العقلاء يحفظون آثارهم وآثار عظمائهم وأسلافهم، ويمحونها ويحمونها من الاندثار والزوال بحجة كونها تراثا فكريا وآثارا حضارية. وتجتهد الأمم المتحضرة والراقية في حفظ الآثار الوطنية القديمة وما خلفه أسلافها من مفاخر جديرة بالاعتزاز. هذا متحف، متاحف، متحف اللوفر، متحف مدري منو، زين، واضح. إلا داعش، إلا الوهابية، إلا السلفية، ما يريدون أي آثار، زين، لأن آثار الأسلاف هي في الحقيقة حلقة الوصل بين القديم والجديد. آثار القدماء هي حلقة الوصل، زين، وبين الماضي والحاضر، وهي ترسم حركة الشعوب والأمم في مسار التقدم والرقي، وتضيء لها الطريق والسبيل. ثم إن الآثار القديمة إذا كانت ترتبط بالرسل والأنبياء فإن الحفاظ عليها وحراستها، مضافا إلى ما ذكر من الفائدة، تساعد بصورة قوية في المحافظة على اعتقاد الناس وإيمانهم بأولئك الرسل والأنبياء، ويكون لها أبلغ الأثر في تقوية دعائمها وتجذيرها وتأصيلها. يعني التجذير وتأصيل الإيمان بالأنبياء والرسل، بينما يؤدي زوالها، زوال هذه الآثار المرتبطة بالأنبياء والرسل والأولياء، واندثارها بعد مدة إلى انقداح روح الشك والريب في نفوس أتباعهم، ويعرض أصل الموضوع لخطر الغموض والإبهام والنسيان والضياع. الشاب يفتح عينه ما يلقى ولا أثر لأسلاف، لأنبياء، للأئمة، للأولياء، ما يلقى أي أثر. هذا تراكم الأزمان راح يسعد شك، من يقول موجود ومن يقول ومن يقول. بس لو كان هم موجود مثل قبورهم أو آثارهم، هذا راح يزيد يقين عند إيمان الفرد وإيمان الشاب والشابة، لأن بأن هذا موجود والدليل هذا هي آثاره. هذا واضح الفكرة؟ أحضرك وش مثال. وللمثال نشير إلى المجتمع الغربي، فإن الناس في هذا المجتمع وإن اصطبغت حياتهم بالصبغة الغربية وأخذوا بآدابها وأخلاقها تماما، ولكنهم في مجال العقيدة مدوا أيديهم نحو الشرق واعتنقوا الدين المسيحي. دول الغربيين اعتنقوا يا دين أخوان الديانات مسيحية واليهودية، أصل أهمية نبي الله عيسى فلسطين، موسى فلسطين، ممكن وبقية الأنبياء يعني بها منطقة الشرق، الشرق الأوسط. الغربيين من فقدوا الآثار المن التجأوا المن إلى الشرق وآمنوا بالمسيحية، زين. فإن الناس في هذا المجتمع، المجتمع الغربي، وإن اصطبغت حياتهم بالصبغة الغربية وأخذوا بآدابها وأخلاقها تماما، ولكنهم في مجال العقيدة مدوا أيديهم نحو الشرق واعتنقوا الدين المسيحي وخضعوا لسلطانه ردحا من الزمن، بيد أنهم مع تغير الأوضاع وتنامي روح البحث والتحقيق لدى الشباب الغربي بدأ الشك والترديد يدب في نفوسهم، وباتوا يشكون في أصل وجود السيد المسيح سبحان الله، إلى درجة أنهم على أثر عدم وجود آثار الملموسة من السيد المسيح عادوا يعتبرونه أسطورة تاريخية. ليش مولانا؟ لأن ما موجود أي أثر للنبي عيسى عليه السلام سيد المسيح، أي أثر ما موجود إلا في طبيعة الحال بترام الأزمان رح يقوم يشك هذا الشاب قبل الفرد الغربي يشك، حتى أن بعضهم أنكر وجوده زين ويعتبر هاي الأمور هي أساطير زين. في حين أن المسلمين ظلوا في منأى عن هذه الحالة فقد حافظوا على طول التاريخ بكل فخر واعتزاز على الآثار المتبقية من رسول الله صلى الله عليه وآله وأبنائه من خطر الاندثار والزوال بسبب الحوادث. فالمسلمون يدعون إلى شخصية نبيلة طاهرة اختيرت قبل 14 قرنا للنبوة والرسالة. لذلك الحمد لله احنا كل ما فعلوه الوهابية والسلفية بقت الآثار موجودة، قبره أو قبره صلى الله عليه وآله مثلا، بيته المبارك، غار حراء اللي تعبد به، يعني هاي المعالم موجودة بقت، معالم المدينة معالم مكة موجودة، هنا تعبد الرسول، هنا ولد، هنا صعد على الجبل يتعبد وهكذا، يعني هاي هذا مسجده زين، هذا بيته، هذا بيت الزهراء، هذا مرقد أمير المؤمنين، يعني لله الحمد بقت هاي آثار الأئمة وآثار رسول الله والأولياء والصالحين دليل على وجودهم، دليل عليهم، هذا يذكرنا دائما بهم صلوات الله عليه. احنا من نتذكرهم راح يقول المصنف نتذكر القيم والمبادئ التي كان يحملها ذلك النبي او ذلك الامام، تبقى متجذره بينا. وضحت؟ فالمسلمون يدعون الى شخصيه نبيله طاهره اختيرت قبل 14 قرنا للنبوه والرساله عليكم السلام، وقام ذلك النبي بمعونه برنامجه الراقي جدا باصلاح المجتمع صلى الله عليه واله، وأوجد في ذلك المجتمع تحولا عظيما وانقلابا عميقا، وأسس حضارة كبرى لا يزال المجتمع يستفيد من معطياتها وثمارها، ولا سبيل للشك قط في وجود مثل هذه الشخصية المصلحة ولا في الحضارة التي أسسها وأرسى قواعدها لبقاء آثاره إلى هذا اليوم، فمحل ولادته ومكان عبادته ومناجاته والنقطة التي بعث فيها، يا نقطة بعث فيها
رسالة يعني
إيه؟ وين بعث؟ أحسنتم، بالغار، النقطة اللي بعث بها في غار حراء، واضحة؟ والنقاط الأخرى التي ألقى فيها خطبه مثلا، من كان يقرأ خطبة هنا أقرأ خطبة هنا أقرأ خطبة، هاي بقت هاي الآثار محفوظة، والأماكن التي دافع فيها عن عقيدته ورسالته. قبل يومين ثلاثة هي شبه الترنيت شعرة من شعرات النبي، شعرة هي واحدة من الدول الإسلامية مسويتها بالمتحف ومسويت لها جامع، والجو خاص من جو النهاية، تعرف الجو يتأثر تفسخ يعني لا تبقى، فهم خلي لها جو يعني كأنما يحافظ عليها، شعر من شعراته صلى الله عليه وآله، أي والناس يعني كأنما مبهورة، ويعني شوف هاي الفد رمز من رموز رسول الله، يعني كأن هيش إحنا عندنا اعتناء بالآثار غير الوهابية غير السلفية، ها المسلمين قاطبة إلا السلفية، ولا بالعكس شكو أثر أو شكو معلم يريدون يقضون عليه، أي معلم نبي لأهل البيت يقضون عليه، دول عجيبة لأن فكرهم يهودي بحت زين. والرسائل التي تبادلت يعني تبادلت بينه وبين ملوك العالم وحكام الدول في عصره، والعشرات بل المئات من آثاره والعلائم الدالة عليه باقية من دون أن تمسها يد التغيير. الله سنة على كل حال بعضهم لا غيروا بها، بعضهم تغيرت، الوهابية غيروهم ولا هاي السنين الأخيرة، يعني جزء لعله هذا الكتاب كاتبه الشيخ قديمة، بعض الآثار غيروها الوهابية السلفية آل سعود. على كل حال ومن دون أن تطالها معاول الزوال فهي. بس على كل حال هذا اللي سووه مولانا مو يعني لا يؤثر على الكم الهائل من الآثار التي أبقاها المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله، فهي محسوسة ومشهودة للجميع. وهذا البيان يمكن أن يوضح أهمية حفظ الآثار من جهة التفكير الاجتماعي ودورها في هدايته وقيادته، وهو أمر أيدته النصوص القرآنية وسيرة المسلمين. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: في بيوت، هاي خلي جواخط بيوت، أذن الله أن ترفع، ترفع عن خلي جواخط، ويذكر فيها اسمه، يسبح فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وليس المراد من لفظ البيوت الوارد في هذه الآية المساجد، مو مساجد، المساجد لأن البيوت جاء في القرآن الكريم في مقابل المساجد، لأن المسجد الحرام غير بيت الله الحرام. إذن من يقول بيوت الله يعني غير المساجد، ليش مولانا؟ لأن القرآن عندما يذكر بيت الله غير المسجد الحرام، يقول المسجد الحرام وبيوت وبيت الله، وضحت؟ فالبيوت في هذه الآية يراد منها بيوت الأنبياء، وخاصة بيت الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وذريته الطاهرة. فقد روى السيوطي في تفسيره الدر المنثور عن أنس بن مالك وبريدة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية، يا آية في بيوت أذن الله أن ترفع، فقام إليه رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها، مشيرا إلى بيت علي وفاطمة عليهما صلوات ربي. قال: نعم، من أفاضلها. هم يدرون يأكد هذا البيت، بيت هذا من عندهم، هاي الترفع. سنحن نجي شنو الرفع، سنحن نجي شنو معنى الرفع. يقول لي هذا من أفاضل تلك البيوت، بيت أمير المؤمنين، وبعدين استوى به هذا البيت. والآن بعد أن اتضح المراد من البيوت، لابد من توضيح المراد من ترفيع البيوت. أذن الله أن ترفع، بتركم خرج واخط، ما هو معنى ترفع؟ إذن البيوت عرفنا شيء، بيوت الأنبياء. ترفع شنو معنى؟ اثنين معنية، أن هناك احتمالين في هذا المجال. أولا الترفيع بمعنى بناء البيوت وتشييدها، تشييد هذه البيوت، كما جاء بهذا المعنى في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يرفع يعني يبني، يرفع بمعنى بناء. اثنين الترفيع بمعنى احترام تلك البيوت وحراستها والمحافظة عليها، هذا من المعنى الثاني من ترفع، تحترمها، تقدسها هاي البيوت، تحافظ عليها. فعلى المعنى الأول، حيث أن بيوت الأنبياء قد بنيت قبل ذلك، لهذا لا يمكن أن يكون المراد من الترفيع في الآية الحاضرة هو إيجاد البيوت، بل المراد هو حفظها من الانهدام والزوال، وبناء على يعني نحفظ هذه البيوت من الانهدام والزوال المفروض حتى ترفع هذه البيوت. أذن الله أن ترفع. بالسعودية مونان سووا بيت الزهراء، سووا حمامات ورفعوا خوش رفق نور الوهابية اللعناء. شايفين هذا المقطع باليوتيوب ولا ماكو مقطع؟ وهذا قطاع سعودي حقيقة موقف مؤلم، ومن عندهم سعودي يقول له شوف هذه، يقول له هذا بيت علي بن أبي طالب. بعدين يطلعون صورة ايش صاير، ايش سووا بعدين، ايش سووا اي جو القاع آثار تعرف تندرس السيد علي. فهم من دي يحفرون دي يحفرون، طلعت الآثار انت الظاهر كانهم دافنين. من وصلت الحفارات لهذا المكان، هم عندهم خبراء قال هذا مكان بيت علي بن أبي طالب، فهم يقول هو هذا. يقول له معقولة؟ يقول له إيش راح أسوي مراحيض؟ قال له نعم بأمر الحكومة. عرفت شلون؟ ومعترض هو هذا كل حال، لعنة الله عليه. زين، اثنين، قلنا الترفيع بمعنى احترام تلك البيوت وحراستها والمحافظة عليها. زين، فعلى الأول المعنى الأول حيث أن بيوت الأنبياء قد بنيت، إذن المقصود شنو من قبل ذلك؟ لهذا لا يمكن أن يكون المراد هنا الترفيع في الآية الحاضرة هو إيجاد البيوت، يعني أن نوجد البيوت نبنيها من لا، هي موجودة لا نحافظ عليها من الانهدام والزوال. اثنين، وبناء على المعنى الثاني يكون المراد من حفظ تلك البيوت هو مضافا إلى صيانتها من الخراب والانهدام من أي نوع من أنواع التلوث المنافي أو التلوث المنافي لقدستها وحرمتها، يعني شنو؟ بالإضافة إلى حفظها، تقديسها، احترامها. وعلى هذا الأساس يجب على المسلمين السعي في تكريم وحراسة البيوت المرتبطة بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعليهم أن يعتبروا هذا العمل أمرا قربيا أي مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه يستفاد من الآية التي تدور حول أصحاب الكهف أنه عندما اكتشف موضع اختفائهم اختلف الناس في كيفية تكريمهم، فصاروا فريقين، فريق قالوا يجب البناء على قبرهم بغية تكريمهم، بعد ما الله سبحانه وتعالى بعثهم وأحياهم أيضا ماتوا، إن ماتوا جو الناس قالوا شو نسوي لهم؟ نبني عليهم قبور. ورأي الثاني قال لا، يجب بناء مسجد على مرقدهم، يعني مو قبور، مسجد تسوي. وقد أخبر القرآن الكريم بكلا الاقتراحين وكلا الرأيين، ولو كان هذا العمل أو ذلك مخالف لأصول الإسلام لأخبر بهما بنحو آخر يشبه النحو قبر أو مسجد، ولتناولهما بالنقد القرآن الكريم، لقال مثلا هذا أمر مرفوض، مرفوض ما مقبول، ولكنه رواهما من دون نقد، إذ قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بنيان يعني قبرة، مسجدا بعد واضح هو هذا المسجد. إن هاتين الآيتين مع ملاحظة سيرة المسلمين المستمرة من عصر رسول الله رسول الإسلام إلى هذا اليوم، والمستقر على حفظ هذه الآثار والمحافظة على البيوت المرتبطة برسول الله وأهل بيته المطهرين وحراستها، دليل واضح وبرهان قاطع على كون هذا الموقف موقفا إسلاميا وأصلا شرعيا. ولهذا تقوم مسألة تعمير مراقد الأنبياء وبصورة خاصة مراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم وبناء المساجد عليها أو إلى جانبها على أساس هذا الأصل الإسلامي، وهو أنه حفظ الآثار الإسلامية وصيانتها من الاندثار. إذن إحنا من نبني مساجدنا، من نعتني بقبور الأولياء، مو بدعا، هذا من باب الحفاظ على ذلك التراث المبارك. ثلاثة، أربعة وثلاثين، الأصل 134، زيارة قبور المؤمنين. بعد ما قدم هذا المقدم، إذن قبور المؤمنين، قبور الصالحين، المحافظة عليها من الآثار لو مو من الآثار؟ لأن المحافظة على القبر يذكر بصاحب ذلك القبر بمبادئ ذلك الولي أو المؤمن أو الصالح. إذن يريد يربط المصنف الأصل اللي تقدم بمسألة قبور المسلمين وقبور المؤمنين، أن الزيارة زيارة القبور ليس شركا، الاعتناء وبناء القبور ليس شركا، بل أنه يذكرنا بخلق ذلك المؤمن أو الصالح المتون بعد، وأنه خير موعظة كما ورد أن زيارة الموتى من الأمور التي تحيي القلب ومن الأمور اللي هي بها موعظة بها عبرة، للإنسان المؤمن اللي يحتاجها دائما بين فترة وأخرى. تعتبر زيارة قبور المؤمنين وبخاصة قبور الأقرباء والأبناء منهم من الأصول الإسلامية التي تنطوي على آثار تربوية في نفس زائريها. لماذا؟ وذلك لأن مشاهدة تلك الديار الصامتة التي يرقد فيها أناس كانوا قبل ذلك يعيشون في الدنيا ويقومون بمختلف النشاطات، ولكنهم أصبحوا بعد حين أجداثا خامدة وجثثا هامدة جديرة بأن تهز الضمير وتوقظ القلوب وتنبه الغافلين، وتكون درس عبرة لا ينسى. هذا ينقل كان السيد القاضي الله يقدس نفسه، كان دائما يجي للمقبل بوادي السلام، يعني يقضي وقته في وادي السلام. واحد من طلبته يقول كان مرافقا للسيد، يومين ثلاثة يقول ظلت ببالي، قلت هسه السيد ايش عنده يقعد بالمقبرة ساعتين او ثلاثة او اربعة، كان الظهر يعني عنده تعلق بوادي السلام وعنده في الدرس خاص بوادي السلام. فهذا الطالب مجتهد، طالب هذا اللي انت مجتهد، فيقول انا بقلبي قلت انه هذا السيد يعني احنا بالعامين نقول ما عنده شغل وعمل، قاعد في الساعتين ثلاثة بالمقبرة. يقول انا راحت الايام، جت الايام ردت اسافر لايران ارجع، يقول ويوم من الايام انا نايم وصارت رجلي على المكتبة على الكتب، فقلت انا هاي بيها هاتك لو ما بيها هاتك، عارف شلون؟ يقول واخذتني الغفوه. بالظاهر البالي محمد تقي الآمري بالبالي ناسي هاي الحادثة. يقول بعد يومين ثلاثة شفت السيد القاضي، قال له شيخنا سلام عليكم، قال له عليك السلام سيدنا، قال له شيخنا روحتكم الإيران الآن ما بها صالح، أما نومتكم على المكتبة فبيها هتك على الكتب، وذني دريت به من المقبرة. جواب على ثلاثة. على كل حال محل الشاهد إخواني، كان العرفاء يستأنسون بالأموات، الأموات ما يأذون موت البشر، البشر يأذي هذا الحي النميمة وغيبة وإلى آخره، هذا الميت ما يأذي، فكانوا يستأنسون بالمقبرة لأن فيها الصالحين والأولياء وفيها خير عبرة وخير موعظة. زين، فإن من يشاهد هذا المنظر سيحدث أو سيحدث نفسه قائلا وما قيمة هذه الحياة الدنيا التي سرعان ما تنتهي. إحنا لا نكون يعني لأنه قريبين على المقبرة ويوميا مر عليها، لا لا أبدا، ندير بالكم، خلينا دائما نتعظ بشان ماشي. قبل ما نجي للنجف كنا نجي للمقبرة نتعظ، صحيح إحنا يوميا نشوف هذا المنظر وكذا، لكن خلي دائما تكون هذا عظة وعبرة إن تعرفون طبعا الإنسان يعني الشيء يتكرر عليه ما يدي ما يتعبه، إن هو يتكرر. شو هذا الدفان؟ شايفين بعض الدفانة يصير قلبه قاسي لأنه يدفن يوميا يدفن، فطبيعي من يجي ميت طبيعي عاملك أنه ما شو كل إنسان يخلي في باله إنه هذا ترى هذا المنظر بنفسه حد ذاته عبرة، هذا منظر القبور والأموات. هل يستحق العيش في مثل هذه الدنيا الفانية أن يقوم فيها الإنسان من أجله بأعمال ظالمة وممارسات فاسدة؟ إن هذا التساؤل الذي يواجهه ضمير الإنسان المفكر في مصير البشر سيدفع به إلى إعادة النظر في سلوكه وممارساته، وسيؤدي ذلك إلى حصول تحول كبير في روحه ونفسه. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى هذا الأثر الهام إذ قال في حديث في حديث شريف: زور القبور فإنها تذكر بالآخرة. ثم إنه مضافا إلى هذا تعتبر، يعني مضافا إلى أن زيارة القبر عبرة زين، إلى أنها مضافا إلى هذا تعتبر زيارة مراقد أئمة الدين وقادته نوعا من الترويج للقيم الدينية والمعنوية، كما أن اعتناء الناس بمراقد أولياء أولئك الشخصيات سيقوي لديهم الفكرة التالية، وهي أن الحالة المعنوية التي كانت تلك الشخصيات تتمتع بها هي التي جذبت قلوب الناس إليهم. إحنا ليش مولانا نزور أمير المؤمنين، نزور سيد الشهداء؟ شنو هالجذب وهالحب اللي عند الناس تجاه تلك القبور؟ لماذا لا يكون مثلا الناس تهوي إلى قبر فلان وفلان؟ أن هذا دليل وخير دليل وخير شاهد على أن الروح التي كان يتمتع بها صاحب هذا القبر هي التي جذبت الناس، هي التي جذبت الناس. هذا الحب، حب الناس لصاحب هذا القبر نتيجة حالته الروحية واتصاله مع الله سبحانه وتعالى. ولا يعني يقطع مسافة قد تكون آلاف الكيلومترات، هذا اللي خارج العراق. وسابقا كانت الظروف مو مثل الان، طائره وسياره كذا، لا، مشي على الاقدام. ويجون مولانا ويزورون الامام عليه السلام، يزورون هذه القبور الطاهره. لماذا؟ لان هاي يقول هذه من الجاذبيه، جاذبيه روح ذلك المعصوم، جاذبيه روح هذا صاحب هذا القبر. زين، وهي التي رفعتهم إلى تلك المنزلة العظيمة التي حازوا بها احترام الناس وتكريمهم لهم، إذ رب رجال من أصحاب السلطان والقوة يرقدون تحت التراب دون أن يحظوا بمثل هذه العناية والاحترام من قبل الناس. إزجد مولانا حكام، وإزجد ناس جو وراحوا، شو ما صرت لهم مراقب، ما حد زار قبرهم، راحوا والنساء. ما معنى هذه الأرواح المقدسة بقت لعلاقتها مع الله واتصالها مع الله؟ أين معاوية؟ أين يزيد؟ أين المأمون؟ أين فلان فلان فلان؟ نعدد لهم، يحتاج وينهم ونقبرهم، من يزورهم من يذكرهم؟ تعال شوف، ليش نروح بعيد؟ وينهم ولا صدام؟ وين السيد الصدر الأول الثاني؟ وين الشهداء؟ نشوف قبورهم ولهم مزارات، الناس يزورهم. مو صحيح هذا، مو قدامنا شفناه، مو بعيد، هذا قدام عيننا. السيد الشهيد ما شاء الله، هذا مرقده وزواره. الشهيد الثاني ما شاء الله مرقده وزواره. وانا صدام، وانا فلان فلان اللي صدام كان. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه واله يذهب في اخريات حياته الى البقيع ويستغفر لاصحاب القبور ويقول: أمرني ربي أن آتي البقيع واستغفر لهم. ثم قال: إذا زرتموهم فقولوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقد اعتبرت زيارة قبور أولياء الله وأئمة الدين في كتب الحديث من الأعمال المستحبة المؤكدة، وكان أئمة أهل البيت يذهبون دائما لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الأئمة عليهم السلام كانوا يذهبون لزيارة جدهم رسول الله. وهذا الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة لمن ذهب؟ ذهب إلى قبر جده ليودعه، لأنه يعرف أنه هذا آخر اللقاء بجده، فذهب يودع قبر جده. فآخر من رأى من المدينة هو قبر جده صلى الله عليه وآله. هذه فاطمة الزهراء عليه السلام في آخر أيام حياتها تقول الروايات وتنقل أنها قالت لأمير المؤمنين: أريد أن أذهب لقبر أبي حتى أودعه. قال يا ابنة العم، كانت ما تقدر تقول لأنه ألم بها المرض، فتقول الروايات عجيبة، هاي الرواية قريتها. فأخذها أمير المؤمنين ليلا، وكان الحسن والحسين معها، فكانت تمشي وتقعد، تمشي وتقعد، يعني بعناء، يعني كان مشيها بعناء إلى قبر أبيها. أقول هذا العلقة، شنو هاي العلقة بين يعني بين الإمام وبين مثلا يعني أبوه أو فهذه دليل على أن هذه المسألة كانت متجذرة حتى في سيرتهم صلوات الله عليه. فذهبت وصلت إلى قبر أبيها وشكت له ما حدث بها إلى آخر الرواية. زين. وغيرهم من الأئمة المتقدمين عليهم، وكذلك أمير المؤمنين كان يذهب إلى قبر رسول الله ويشكو ما حدث له، وغيرهم من الأئمة المتقدمين عليهم، وكانوا يحثون أتباعهم على هذا العمل، يعني قضية زيارة القبور. زين، هذا إن شاء الله الأصل 135 يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يحفظك.